بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الرحمن من تركيا، يقول: ما حكم قول اللهم لا تجعلنا من النادمين؟ عبد الرحمن بارك الله فيك، لا شك بأن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدعاء هو العبادة، والله تعالى أمر بدعائه ووعد الإجابة، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك الإنسان إذا دعا لابد أن يدعو بألفاظ شرعية، ليست بألفاظ شركية ولا بألفاظ بدعية ولا بألفاظ فيها اعتداء، فهذا كله مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل، ليس هناك داعي إلى أن الإنسان ينشئ أدعية، يعني يقف أمام الإنسان باضطراب، كيف تقول اللهم لا تجعلنا من النادمين؟ عموما أخي الفاضل، أولا بالنسبة للإنسان كتب عليه الخطأ وأمر بالاستغفار والتوبة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كذلك بارك الله فيك، الإنسان يندم، ما من إنسان إلا ويقع في الخطأ ويندم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الندم توبة. فاترك مثل هذا الدعاء، واحرص بارك الله فيك على التزام الأدعية القرآنية والأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمت الله من المغرب بارك الله فيها، تقول: هل يجوز لي ملازمة الاستغفار مطلقا باستمرار لي ولوالدي المتوفين بهذه الصيغة: اللهم اغفر لي ولوالدي؟ أختي أمت الله من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا استغفار طيب، اللهم اغفر لي ولوالدي، هذا من الاستغفار المشروع الطيب. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات. فلذلك قول اللهم اغفر لي ولوالدي، استغفر الله لي ولوالدي على الدوام والاستمرار، هذا شيء طيب وعمل صالح، وأيضا هذا من حق الوالدين عليك، لأن البر لا ينقطع بالوفاة. أبو عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيه، يقول: توفي والدي وترك أرض فيها مسجد من الطين صغير سعة 10 أشخاص، وأصبح مهجورا لا يصلى فيه إلا نادرا، وأصبحت الأرض من نصيبي، وأريد أن أسوي الأرض لزراعتها والاستفادة منها، فهل يجوز لي هذا حيث هو المسجد في داخل الأرض، أم أتركه؟ للعلم بأن الوالد بنى له مسجد في حياته في المدينة يتسع ل300 مصلي. أبو عبد الرحمن من اليمن بارك الله فيك، ورحم الله الوالد وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، ولا شك بأن بناء المساجد من الأعمال الصالحة ومن القرب العظيمة ومن الصدقات الجارية. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بنى لله مسجدا ولم كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. بالنسبة لهذه الأرض يا أخي الفاضل، إذا قلت والله إن الوالد بنى فيها مسجدا ولم يرد اقتطاع جزء من الأرض لهذا المسجد، وإنما للعائلة للعمال يسمى مصلى، لا حرج عليك، هذا مصلى. أما إذا كنت تعتقد بأن الوالد إنما بناه واقتطع هذه الأرض، هذه البقعة اقتطعها من الأرض ليبني عليها مسجد حتى لو من طين، فهذا وقف يا أخي الفاضل، فمن أي الحالتين الواقع بالنسبة لك؟ تقول لي والله لا هو مصلى لنا فقط مصلى، ولم يعني مثلا يوثقه الوالد، أو لم يقل مثلا ما نطق قال هذا مسجد، هذا خلاص يعتبر مسجد يعني وقف. أما إذا قلت لي لا هو مصلى لأن المسجد بعيد عنا نصلي فيه فقط، لا بأس بذلك، ما دام أنك تقول من طين وداخل أرض وليس في ممر للناس مثلا، يعني لم يفتحه للناس وإنما للعمال ولمن داخل الأرض، هذا يسمى مصلى، يجوز لك إزالته. بارك الله فيك. منال من كندا بارك الله فيها تقول أنا يعني إذا توضأت وركبت أظافر يدخل في حكم الوضوء ولبس الخوف مثلا، مع العلم أني مصابة بمرض جلدي يجعل من أظافري تنمو بشكل غير جميل. منال من كندا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. بالنسبة أخت الفاضلة للوضوء، يجب على المتوضئ أن يزيل كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في العضو المأمور بغسله. ولذلك أخت الفاضلة الأظافر هذه الصناعية إذا ركبها الإنسان على أظافره منعت وصول الماء، ولذلك يجب عليك أن تزيليها قبل الوضوء، يجب عليك أن تزيليها قبل الوضوء. ولا تقاس على مسألة الخف والعمامة والخمار، ما تقاس عليه. فلذلك أخت الفاضل يجب عليك أن تزيلي الأظافر وأن تتوضئي وتجعلين الماء يجري على العضو وتزيلين كل ما يمنع وصول الماء إلى هذا العضو. قضية والله عندك مشاكل صحية هذا باب آخر، يعني أنت ما ذكرتي يعني تتضررين أو كذا، أنت تقولين بس تتشوه شيء من هذا القبيل من حيث النمو، من حيث النمو، يعني أنت الباب هذا العلاج تداوي، لكن قضية الطهارة يجب عليك أن تزيلي كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في العضو المأمور بغسله، وهي كما جاء في قول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واليد من أطراف الأصابع إلى المرفقين. بارك الله فيك يا منال. عبد الصمد البلوشي من عمان يقول أقوم بزيارة لبعض الدول الآسيوية المسلمة يعني أسكن معهم فترة من الزمن، مسلمون لكنهم لا يؤدون الصلوات الخمس ولا يأتون إلى صلاة الجمعة، وبما أني أسكن معهم فترة من الزمن ما هو الواجب أن أفعله وقد تم النصح لهم وأنا آكل معهم الطعام؟ عبد الصمد البلوشي من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي يعني حالتك الآن يجب عليك وجوبا أن تأمرهم بالصلاة برفق وبلين، وأن تحببهم إلى العبادات والطاعات، خاصة وأنك ذكرت بأنهم من المسلمين وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمسؤوليتك يا أخي الفاضل كبيرة، فاسأل الله تعالى الإعانة واحتسب الأجر وبيت النية الطيبة في هدايتهم، فأنت تدلهم على طريق الخير، والهداية بيد الله عز وجل، إنما أنت هادي هداية دلالة، أما هداية التوفيق فهي بيد الله سبحانه وتعالى. قضية الأكل، إذا كان الأكل طبيعي لم يذبحوا بأيديهم وإنما يأكلون الأكل الطبيعي لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك، لكن فرصة لك أن تتاجر مع الله عز وجل بدعوتهم إلى العبادات والطاعات، فقد تكون هذه المجموعة تعيش في بيئة جاهلة بعيدة عن العلم، بعيدة عن الوحي، بعيدة عن المعرفة الأحكام الشرعية، ففرصة لك يا أخي الفاضل، وأسأل الله تعالى يتقبل منك. أبو يامن من عجمان يقول هل يجوز إرسال أموال إلى بلدي باستخدام البطاقة الائتمانية من بنك إسلامي عبر شبكة صرافة من خلال موقعهم وتطبيقهم على الإنترنت؟ أبو يامن من عجمان بارك الله فيك. بالنسبة لتحويل الأموال الأصل فيه الحل والإباحة والجواز بشرط التقابض، إذا كانت هناك عملية صرف فأنت تحول من الإمارات بالدرهم إلى بلدك بالليرة أو بالجنيه مثلا أو بأي عملة أخرى، نعم جائز لكن بشرط القبض. وعملية التحويل سواء كانت ببطاقة ائتمانية أو يعني تسليم النقد، كل هذا جائز. أهم شيء يا أخي الفاضل أن يكون هناك قبض في نفس الوقت، والتأخر اليسير بسبب بعد المسافة وبسبب يعني عملية التحويل، التأخر اليسير هذا الوقتي لا حرج في ذلك، رخص فيه العلماء للقاعدة الفقهية اليسير معفو عنه، لكن إذا كان يتأخر يوم أو يومين فلا، وإنما تلجأ إلى البدائل الشرعية، تلجأ إلى البدائل الشرعية، وهي قضية التحويل بنفس التحول هنا الليرة وتبعثها أو الجنيه وتبعثها، وهذا لا يشترط فيها مسألة التقابض. بارك الله فيك. الأخت أم سلطان من الشارقة تقول: يا شيخ، لو نرجع بالذاكرة عام 1984 تقريبا، صمنا رمضان 28 يوم وكان صيامنا بالغلط، نبهت الدولة على صيام بدل لهذا اليوم، لكن بعض الناس صاموا يوم العيد اللي هو يوم 29 رمضان، وكان من ضمنهم والدي، تقول يعني ماذا نفعل الآن؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، يعني أنا تقريبا أذكر شيء من هذا القبيل، لكن عموما من صام يوم العيد فقد أخطأ، لأن الشهر البداية كانت بعد يوم، يعني بدأ الناس يصومون بعد يوم من دخول الشهر، خطأ، هذا حصل في القرون السابقة، في عهد الصحابة، شيء من هذا القبيل. المقصود بأن هذا طبيعي، فما دام أن الدولة نبهت وكذا، الذي صام يوم العيد أخطأ، ولذلك تقولين بأن والدك صام يوم العيد، إذن بقي عليه يوم، الآن تصومون عنه بارك الله فيكم، وليس عليكم إلا الصيام. إيمان من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: يعني أنا يا شيخ يؤرقني جدا المشي على الصراط المستقيم وعذاب القبر والحساب، كيف النجاة؟ أخت إيمان من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب النار ومن عذاب القبر، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أخت الفاضلة، الذي يؤرقه عذاب القبر والذي يخيفه المرور على الصراط عليه بالعمل الآن، عليه بالعمل، فالذي يعمل الآن ويستعد لهذه الأيام إن شاء الله من الناجين بحول الله تعالى. ولذلك الله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ولذلك أخت الفاضل بارك الله فيك، اللي فعلا اللي يقلق هذا الأمر الآن هو في ساعة العمل، في زمان الاجتهاد والعمل، الآن يعمل الإنسان يتوكل على الله عز وجل حتى ينجو من عذاب القبر، وكذلك يمر على الصراط مثل البرق، لأن الله عز وجل وعد ووعده الحق، الله تعالى لا يخلف الميعاد. من عمل صالحا فله النجاة بإذن الله تعالى، من عمل غير ذلك الله يعين على عذاب القبر، والله يعين على المرور على الصراط، لأن الصراط هذا لا ينجو عليه إلا من لا ينجو منه إلا من اتقى الله. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، الإنسان لا يضيع عمره وقته وزمانه بمثل هذه الأشياء التي يعني قد تصرف عن العمل. اجتهدي في إقامة الفرائض والواجبات، في الابتعاد عن المحرمات والمنهيات، احرصي بارك الله فيك أن تملئي ميزان حسناتك بالأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. أم حمزة من سوريا تقول: أنا ابني كان عنده بروز بالجهة اليمنى من الصدر، وقلت: يا رب إذا لم يوجد به شيء سوف أذبح ذبيحتين، وذبح ذبيحتين. لكن السؤال هو في نفس الموقف أتاني تفكير، أنا في الحقيقة عندي بسطة صغيرة أبيع منها، أتاني تفكير أن أتركها، لا ربما هو حسد أو عين، وبدأت الشكوك عندي أني قلت ونطقت مرات وأقول أني لم أنطق ولا أعرف ماذا أفعل، وإن كان وقلت هل علي ترك البسطة التي أبيع فيها إلى آخر، تقول هل أكفر عن يميني. أختي أم حمزة بارك الله فيك، يعني أنت الآن نذرت لله، إذا كان هذا الورم الذي عند ابنك في الجهة اليمنى ليس مثلا ورما سيئا ستذبحين، والحمد لله سلم الله ابنك ذبحت ذبيحتين، هذا الشك الطارئ انصرفي عنه، الهي عنه، لا تلتفتين إليه، هذا من الشيطان. كل كلامك اللي ذكرتي في واقع الأمر إنما يدور على مسألة الشك والوسواس، ما عليك شيء، لكن تصدقي يعني، لا يعني حاولي أن تتصدقي باستمرار، فإن الصدقة لها فضل عظيم وأثر كبير في الدنيا قبل يوم القيامة. تصدقي يعني كل وقت تصدقي مما تكتسبين. صلى الله تعالى يحفظك ويحفظ لك الأولاد ويبارك لك في الأموال. أمين العثمان من تركيا بارك الله فيه يسأل يقول: يعني أنا أعمل في تجارة العسل بشكل أشتري جملة وأقوم بتعبئة وبيع مفرق بالكيلو، والآن لي سنة، كيف يمكن إخراج الزكاة وكم النصاب الشرعي للزكاة حيث يوجد لدي مبلغ 8,000 ليرة من مبيع العسل؟ النحال يطلب مني تقريبا 7,000، عندي كمية من العسل اشتريتها تقريبا ب 12,000 ليرة، وهل إخراج الزكاة يكون بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ أمين العثمان من تركيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لك في تجارتك وأن يوفقك لكل خير. أخوي الفاضل، بالنسبة للعسل هل فيه زكاة أم لا؟ قولان لأهل العلم، الراجح من قول أهل العلم أنه لا زكاة فيه من حيث الأصل، لكن أنت الآن عندك تجارة، فالآن يلزمك زكاة عروض التجارة، يلزمك زكاة عروض التجارة، فهذا هذه تجارة العسل في آخر السنة ما يحصل عندك من أموال بعد مرور 12 شهر عربي قمري تحسب اللي عندك وتخرج زكاة عروض التجارة، المبلغ اللي عندك تقسمه على 40، واحرص على أن تسدد الديون التي عليك قبل الحول، قبل الحول تسدد الديون اللي ذكرت النحال وغيره، تسدد الديون قبل الحول، المتبقي من المال تخرج زكاة. نايف من أبو ظبي يقول: ما حكم وصية الميت بمنع شخص من الزواج بفتاة يريدها؟ نايف بارك الله فيك، إذا أوصى الشخص ابنه أن لا يتزوج بهذه الفتاة ثم مات، هل الولد ينفذ الوصية أم لا؟ هذا يختلف يا أخي الفاضل باختلاف طبيعة الحال، فإذا كان الوالد قد أوصى ابنه بعدم الاقتران بهذه الفتاة، وذلك لكونها سيئة الأخلاق، لكونها مثلا لا تتناسب، يعني لا تناسب ابنه من حيث الدين، من حيث الخلق، أو من أسرة سيئة يلحق أسرتك مذمة ومعرة، يجب على الإنسان أن يلتزم هذه الوصية، يلتزم هذه الوصية. أما إذا كانت البنت صاحبة دين وخلق ومن أسرة محترمة ولا يلحق أسرتكم شيء، فإن هذه الوصية لا تلزم، الوصية هذه لا تلزم، ويعني الأفضل للإنسان أن يراعي هذه الوصية، خاصة وأن الوالد ما أوصى إلا يعني وهو مطلع على أشياء قد لا يكون الإبن قد اطلع عليها. لكن عموما لو الإبن يعني اقترن بهذه البنت وهي يعني صاحبة الدين وخلق من أسرة محترمة، وبالعكس يضيفون إليه إلى أسرته يعني سمعة وخير، لا يلزمه أن ينفذ الوصية. أما إذا كانت الفتاة لا، سيئة الخلق مثلا، لا دين عندها، أو تمارس أعمال تخل بالشرف والعرض، فلا يجوز له، لا يجوز حتى لو لم يوصه والده، لا يجوز له أن يقترن بمثل هذه السيئة، لأن الله تعالى قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وقال جل وعلا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فتنبه لهذا بارك الله فيك. لمياء من دبي تقول: استلف مني شخص مبالغ متفرقة خلال السنوات الخمس الماضية، وكان يوعدني في كل مرة بإرجائها، لكن لم تسمح له ظروفه بذلك. الإشكالية هنا أنه رفض توثيق المبالغ بعد معاناة سنوات، أعطاني شيك باسم تجارته وليس باسمه، مما لا يضمن حقي، وكنت أذكره بآية الدين ووجوب التوثيق، لكنه مقتنع بأنه غير آثم لأن نيته إرجاع المبلغ ويسقط الإثم حين توفيه الدين. الأمر الثاني: وعدني بتعويضي أضعاف المبالغ هذه تقريبا على وقفتي معه وصبري عليه، وإن وفى وعده هل علي إخراج زكاة هذا المبلغ، علما بأنني أستطيع أن أحصر رقما تقريبيا للذي يعني أقرضته وليس المبلغ بالكامل. لم يأ من دبي بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن أقرضت شخص رفض يوثق الدين لكنه تأخر طويلا وهو عنده نية السداد، وقال سأعوضك يعني زيادة عن المبلغ. تسألين هل يجوز أن تزكي؟ ما حكم هذه الزيادة وشيء من هذا القبيل؟ أختي لمياء، أولا بالنسبة لإقراضك لهذا الإنسان لك الأجر والثواب، فلا شك بأن إقراض الأموال للمحتاجين أو للمضطرين هذا من أخلاق المسلمين، ولذلك قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أحسنت حينما طلبت التوثيق، لأن للأسف بعض الناس الآن إذا قلت له تعال نوثق الدين يغضب، يقول أنت يعني لا تثق فيني مثلا، أنت شاك فيني. لا يا أخي الفاضل، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه. يعني هذا أمر الله عز وجل، الإنسان ينسى، الإنسان قد يموت مثلا، تذهب الحقوق. الآن كثير من الناس يقول: والله أنا أدنت شخص مبالغ كبيرة وتوفي رحمة الله عليه، جيت أطالب بحقي، قالوا أثبت، الورثة يقولون أثبت، ما عندي إثبات، ما عندي إثبات، وراحت أموالي. وأيضا العكس، قد يموت صاحب القرض وهذا من حق الورثة، كيف الآن يذهب هذا المال؟ فلا يغضب الإنسان من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أختي الفاضل، إذا كنت واثقة من الشخص بأنه فعلا سيسدد و مقتدر ومليء وغير مماطل ولا جاحد ولا نعم، تزكين كل سنة، لأن هذا في حكم المقبوض، كأنك حاط هذا المبلغ في حسابك البنكي المصرفي. أما تقول لا والله أنا ما أدري سدد ولا لا، الأمور ما أدري، أنا ألاحظ أنه ما سنوات طويلة ولا سدد، لا ما تزكين حتى تقبضينه وتزكين عن سنة واحد. بالنسبة لقوله سأزيدك، هذا ربا ما يجوز. كيف الآن أنت أعطيتي قرض ويقول أنا سأعطيك زيادة؟ ما يجوز، وأنت رضيتي بهذا ما يجوز، إلا أن يدخلك في تجارة تقول لا هذا المبلغ خلاص أنا أريدك أن تضارب به تجارة والربح بيننا 50% و50% أو 70% و30% مثلا، أو مثلا الثلثين والثلث أو الثلاث أرباع والربع مثلا، ما يكون شيء مقطوع. فلذلك ما يجوز لك يا أختي الفاضلة تأخذين زيادة، إذا والله هو رجع لا تطلعتي لها ولا اشترطتيها أصلا يجوز، جاب لك مبلغ زيادة، جاب لك هدية يجوز. أما يقول لك أنا سأزيدك كأنك الآن وافقتي على هذا الشرط، هذا ما يجوز، هذا ربا. أم أحمد من ليبيا بارك الله فيها تقول: زوجي صار بيني وبينه مشاكل، قام يضرب فيني وأنا حامل في الشهر الرابع، ضربني ضربا مبرحا على بطني وعلى الوجه وعيوني، ضرب قوي، يعني تقول كنت أدافع عن نفسي وبنتي عمرها سنتين حاملتها معي بين يدي تصرخ من كثرة الضرب، أنا أدفش فيه عشان يوخر عني ويبطل ضرب، صار يصرخ ويقول: أنت تضربي زوجك، أنت طالق طالق طالق، وكررها أكثر من 5 أو 6 مرات، واليوم جاء وقال: أنا آسف ما قدرت أسيطر على نفسي وضربتك وقلت كلام من كثر ما متعصب، ما نعرف إيش أو ما يعرف إيش قال. تقول: ما الحكم؟ أختي أم أحمد من ليبيا بارك الله فيك، يعني أسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير، زوجك يعني طلق في حالة غضب شديد، ولكن كان الواجب عليه أن لا يلجأ إلى الغضب وأن يتفهم الحال، وكيف يضرب زوجته؟ والله تعالى قال: وعاشروهن بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر له بعض الرجال الذين يضربون زوجاتهم قال: لا أولئك لا خير، ليسوا بخياركم، الرجل الذي يضرب امرأته هذا ليس بخير، أولئك ليسوا بخياركم. فلذلك على الرجل أن يتقي الله وأن يبتعد عن قضية العنف مع الزوجة مثلا أو الضرب مثل ما ذكرت ووصفت، شيء يعني غاية في الخطورة. أنا ما قرأت الرسالة كاملة، لكن عموما أختي الفاضلة، زوجك يحتاج أن يزور مفتي من المفتين أو قاضي من القضاة ويعرض عليه مشكلته، لأن الآن الوضع خطير، الوضع خطير. يعني كلمة آسف هذه ما تحل مشكلة الطلاق، كلمة آسف ما تحل مشكلة الطلاق. ولذلك الجمهور الفقهاء على أن من طلق امرأته بالثلاث في مجلس واحد قال: أنت طالق 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 ثلاث، هناك الحمد لله فرج من بعض العلماء من أهل الاجتهاد والنظر، والحمد لله الآن أغلب المحاكم في بعض الدول الإسلامية، عفوا هناك محاكم في بعض الدول الإسلامية أصبحت تتبنى هذا القول وهو أن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحد، فلكن هذه ليس فتوى لك، أنا أفتح لك آفاق وأقول لابد زوجك يتصل مثلا بمثلا المشايخ الكبار اللي يعني تصدروا لإفتاء الناس في قضايا الطلاق ويقص عليه القصة، وقد لا يحسب عليه شيء، لأن ممكن زوجك غضب غضبا فقد السيطرة على أعصابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طلاق في إغلاق، فقد المفتي يقول ما عليك، ما يحسب عليه. لماذا؟ لأنه يدرس الموضوع، يدرس القضية ويصل إلى نتيجة بأن هذا الرجل قال طلق بهذه الطريقة وهو في غير شعوره، ما يملك يعني تصرفاته ولا يملك شعوره، وقد يحسب عليه طلقة واحد. فلذلك أخت الفاضلة يعني لا تستعجلين ولا تمكنين زوجك من نفسك، وقولي له جيب لي فتوى، حتى لو سافر إلى بعض الدول الإسلامية اللي فيها مثلا يعني المفتون الذين يتصدون لمثل هذه القضية. صلى الله تعالى يجمعكم على خير. أمت الله من الفجيرة تقول هل يجوز تسمية المولودة باسم حياة؟ أختي أمت الله من الفجيرة، الجواب نعم، يجوز تسمية المولودة حياة، ما في بأس، يجوز تسمية المولودة حياة. الحياة لها معاني كثيرة طبعا، فلذلك يجوز، لا بأس بتسمية المولودة حياة، ولو اخترتم اسما آخر من الأسماء المعروفة يكون أفضل. أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيها تقول أنا عندي أطفال وأردت الذهاب إلى بيت أهلي، ولما عصبوني أولادي غضبت وقلت لهم والله لن تذهبوا إلى بيت جدتكم، هل علي شيء من الحلف مثلا أم أذهب إلى بيت أهلي؟ أختي أم عبد الرحمن من العراق بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك حلفتي على أولادك بأن ما يذهبون إلى بيت جدتهم لأنك أنت كنت غضبانة، حلفتي يمين منعقدة، وديهم البيت جدتهم وكفري عن يمينك، كفري عن يمينك، وهو إطعام 10 مساكين. فإذا كنت غير قادرة تنتقلين إلى صيام 3 أيام. بارك الله فيك. أم مصعب من الأردن تقول هل يجوز أنني أخصص قراءة سورة ببر الوالدين بعد الموت؟ لأن للأسف الشديد كثير من الناس يقطعون علاقتهم بوالديهم بعد الوفاة ويظنون أن البر في الحياة، لا، البر ما ينقطع حتى بعد الوفاة. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء، يعني بعد الوفاة؟ قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما، صلاة يعني الدعاء، صلاة عليهما يعني الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وفي حديث سعد بن عبادة لما قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها بالماء. فلذلك لا ينسى الإنسان والديه بعد الوفاة، يدعو لهما، يستغفر لهما، يتصدق عنهما. حتى إكرام صديق الوالدين هذا حق على الولد، حق للوالد على الولد، يكرم صديق والده وتكرم البنت صديقة أمها بعد الوفاة. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم، كذلك صلة الرحم اللي ما توصل إلا بالوالدين، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، ها، الأجداد والجدات، وبقية يعني الأولاد مثلا أولاد هؤلاء. لكن قضية أخت الفاضلة قراءة القرآن، أنت تقولين سورة تبارك، ما عندنا نص يفيد على أن النبي عليه الصلاة والسلام دل على إهداء ثواب القراءة للأموات، مع وجود المقتضي وتوفر دواعي النقل ووجود الأموات ووجود من يسأل، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا أيضا عليهم القرآن واهدوا ثواب القراءة للأموات، ما ثبت، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنه. ولذلك الإنسان يقف على النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان قراءة القرآن وإهداء ثواب للأموات يعني مشروع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لبينه الصحابة الكرام رضي الله عنه، وإنما هذه اجتهادات طرأت بعد ذلك حينما ذكر العلماء، بعض العلماء قالوا يجوز إهداء ثواب القراءة للأموات بناء على هذه القاعدة، قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستغفار لهما والدعاء لهما والصدقة عنهما، قالوا مثل هذا الثواب، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام مات له أولاد، مات له زوجات، مثلا خديجة ماتت في حياته عليه الصلاة والسلام، عمه حمزة، ابن عمه جعفر، زيد بن حارثة اللي كان يسمى زيد بن محمد، عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح، كثير من الصحابة والصحابيات ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أنه قال اقرأوا عليهم القرآن أو اهدوا ثواب القراءة إليهم، أبدا أبدا. فلذلك أختي الله يرضى عليك بارك فيك، احرصي على الدعاء لوالديك، الاستغفار لهما، الصدق عنه، اكفي اليتيم عن الوالدين، ابني لك مسجد إذا كان عندك قدرة، احفري بئر في مناطق يعني مشهورة يعني الجفاف، يحتاجون إلى الأموال وما عندهم مثل هذه المعدات وكذا، يحتاجون إلى الماء، يحتاجون إلى المال الذي يستخرجون به الماء، والآن جمعيات تقوم بهذا الشيء. اشتري لك مثلا 50-100 مصحف ووديها مثلا دولة من الدول الإسلامية اللي عدد السكان كبير لكن يفتقدون إلى المصاحف مثلا، وهذا يكون ثواب للوالدين. بارك الله فيك. أمت الله من بلجيكا تقول أنا عاهدت الله عز وجل ألا أفعل شيء وفعلت، ماذا علي؟ أختي أمت الله من بلجيكا بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقولين بأنك عاهدت الله ألا تفعلي هذا الشيء وفعلتيه، هذا العهد يخرج على أنه يمين، يمين. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فهذا يجري مجرى اليمين. تقول عهد علي يعني يمين، ولذلك إذا حنثت في يمينك فعليك الكفارة، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كنت غير قادر على إطعام 10 مساكين تنتقلين إلى صيام 3 أيام. والله جل وعلا قال قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة اليمين تحلته بإخراج الكفارة بارك الله فيك. أم آدم من كندا تقول عندي بنتي عمرها 19 سنة وعندي ابن عمره 16 سنة وفيه التوحد والحمد لله، تقول سنوات طويلة رفضت أنا وزوجي الخلفة لمراعاة الابن المتوحد وكان عندي نقص إيمان وكنت متخوفة من أن ألد آخر، السنين الماضية توكلت على الله واستخرت ودعوت الله وتكلمت مع زوجي لكن هو كان يراوغ ويتهرب، حاولت إقناعه بكثير من الطرق وهو يخاف الله ومصلي وأب رائع ويخاف الله فينا، الحمد لله يعني حج الآن هو كبير عمره 58 سنة وأنا كبيرة، وكذلك الابن التوحدي هذا الابن حساس من الأصوات ويخاف من صوت بكاء الأطفال، بعد محاولاتي بإقناع زوجي لكن من دون فائدة وصار يتهرب، هذه الشهور بدأت علامات سن الإياس عندي، هل عنده الحق في هذا؟ أريد فقط التوبة وأن أحسن الظن بالله. أختي أم آدم من كندا بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يوفقك لكل خير، والله يعني ما يمنع حتى لو كنت في هذا السن وتخبرين بأن علامات الإياس الآن بدأت تظهر، فإذا اقتنع اقتنع، ما اقتنع يعني هذه يعني هو أمر مشترك بينكما، أنتم اللي امتنعتوا في البداية ثم الآن ندمتي، عموما الأمر سهل، لا تجعلينها قضية القضايا، والحمد لله يعني علقي قلبك بالله وأكثري من الدعاء وأكثري من العمل الصالح. ما أعتقد يعني هذه المسألة تمثل قضية القضايا بالنسبة لحياة المسلم في هذه الدنيا، رزقك إلا بنته وولد، الولد مريض عند التوحد الحمد لله، قول الحمد لله، ما تدري لعل هذا الولد يكون سبب من أسباب دخولك الجنة، تؤجرين على تربيته ورعايته وعلى مراعاة حالته الصحية والعقلية، والحمد لله رزقك الله ببنت، إذا يعني أمكن الحمل في مثل هذه الفترة ما الذي يمنع؟ وكل إنسان رزق على الله عز وجل، لكن إذا شفت الزوج يعني غير راغب لا تلحين عليه يا أخت الفاضل بارك الله فيك. حميدة من تركيا تقول أنا يا شيخ عندي بنتي معها ضعف بالسمع وسوينا لها عملية والحمد لله بفضل الله رجعت تسمع. يوم الأيام كنت أتكلم في نفسي فقلت لو كان عندي 500 ليرة زايدة لاشتريت الحلويات ووزعتها على الجيران، مع أنه يا شيخ الجيران مقتدرين وأغنية ولن يقبلوا مني لا صدق ولا هدية، فقلت إذا اشتريت ووزعت ورفضوا أخذها أقول لهم هذا نذر لأجل ابنتي التي شفيت، ونطق لساني بكلمة نذر وأنا لا أقصد النذر ولا قلت لله علي نذر، ومن هذا اليوم وأنا خائفة. أختي الفاضلة حميدة من تركيا لا تخافين ولا تقلقين، وأنت ما نذرتي، أنت حددت نفسك وبديت تنشغلين في قضية ردة فعل الجيران، الجيران ما يقبلون الصدقة ما يقبلون الهدية، وقلت أقولهم هذا نذر، ما نذرتي أنت، أنت تخبرين عن شيء لم يقع، تخبرين عن شيء لم يقع. فأختي الفاضلة لا لا يعني لا لا يأخذ هذا الأمر من اهتمامك وتفكيرك، انصرفي عنه، ما عليك شيء ولله الحمد، لكن هذا ما يمنع أنك تتصدقين. الصدقة على الفقراء والمساكين أفضل، عندك جيران أغنية ها ما يريدون لا الصدقة ولا الهدية، ماذا تريدين به؟ شوف الفقراء المساكين المسحوقين اللي على الأرصفة واللي ما يجدون العظام ولا كسرة الطعام، اللي ما يجدون يعني بقعة في رصيف ينامون عليها، موجودين في كل مصر وعصر في كل زمان ومكان موجودين، ما الفقر ما سنة من سنن الله كوني، فشوفيهم بارك الله فيك وتصدقي صدقة طيبة. الحمد لله اللي الله عز وجل منع لابنتك بعودة سمعها، هذه نعمة من نعمه، تصدقي بارك الله فيك. أم حمداء من أبو ظبي تقول هل يجوز لبس الخاتم في السبابة بالنسبة للمرأة؟ أختي أم حمداء من أبو ظبي يجوز، بالنسبة للمرأة تتحلى بالذهب في أي أصبع من أصابع مثلا يديها حتى في أصابع رجلين، يقول الله جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فيجوز المرأة تلبس الخاتم في السبابة في الإبهام في الخنصر في البنصر مثلا، يجوز أن المرأة تحتاج إلى لبس الذهب، لأن الله تعالى قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمرأة أذن لها بخرق يعني الأذن لأجل وضع القرط مع أن فيه ألم، ولكن المفسدة هذه تفوت أمام مصلحة وهو التزين للزوج مثلا، ما في بأس بارك الله فيك. أم أحمد من فلوريدا أمريكا تقول أخذت قرض من البنك لابني ووعد أنه هو من يسدد البنك كل شهر، ألتزم بالتسديد لأشهر، ولكن الآن لا يستطيع، أو كل شهر هو التزم بالتسديد لأشهر لكن الآن لا يستطيع لظروفه المالية، هل يجوز لي أن أسدد هذا القرض من زكاة مالي دون علمه، علما بأن عند تسديد المبلغ بالكامل لا يكون به زيادة ربوية؟ أختي أم أحمد من فلوريدا بارك الله فيك، بالنسبة لك تقولين بأنك أخذت قرض لابنك والابن قبض القرض وأخذه والآن بالنسبة له أصبح غارما لا يستطيع السداد، تقولين هل يجوز أن أسدد عنه من زكاة مالي؟ الجواب نعم يجوز للوالدين أن يدفعوا زكاة أموالهما إلى الأولاد الغارمين بشرط أن يكونوا عاجزين عن السداد، عاجزين عن السداد. لكن السؤال أختي الفاضلة، القرض ربوي؟ إذا قلتي لي ربوي هذا ما حرام ولا يجوز، كيف تأخذين قرضا ربويا؟ ها كيف تأخذين قرضا ربويا؟ والله تعالى حرم الربا، النبي عليه الصلاة والسلام جعله من السبع الموبقات، وقد ورد فيه خمس عقوبات في القرآن، فلذلك تستغفرين الله وتتوبين إلى الله عز وجل وتحذرين من اللجوء إلى الربا، الربا ما يلجأ إلى الإنسان إلا في حالة الضرورة. طيب ما هي الضرورة؟ الضرورة مرحلة يصل إليها الإنسان إذا ما تناول وتعاطى الحرام مات، هذه الضرورة التي يذكرها العلماء. عموما تتوبين إلى الله، الولد يتوب إلى الله وتعلمين بأن هذا حرام، تحاولين أن تتخلصي من هذا القرض، وإن استطعت أن لا تدفعي من الزكاة فهو أفضل، إذا كان والله يترتب على ذلك مفاسد وما عندك القدرة على السداد إلا من خلال هذا الزكاة تتوبين إلى الله يتوب الإبن وبعدين تبدأين بالسداد. أم عبد الله من دبي تقول هل يجوز للمرأة الموظفة أن تتيمم إذا انتهت من حيضها وهي في مكتبها ولم تستطع الاغتسال. أختي أم عبد الله من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا رأت الطهر وهي في المكتب يعني في عملها فينظر، فإذا كان بإمكانها الرجوع إلى البيت للاغتسال فإن هذا يلزمها ترجع إلى البيت وتغتسل لتستعد للصلاة. إذا قالت لا من الصعوبة جدا أنني أخرج وممنوع علينا ولدي أعمال مثلا، ومثلا جمهور أستقبل الجمهور لإنهاء معاملاتهم، يقال لها هل إذا رجعت إلى البيت بعد انتهاء الدوام تستطيعين أن تغتسلي وتصلي الظهر في الوقت؟ يعني مثلا تخرجين الساعة 2:30 مثلا وتصلين البيت الساعة مثلا 3 وبقي عن العصر نصف ساعة، تغتسلي مباشرة وتصلي؟ إذا قالت نعم تؤخر الغسل إلى أن تصل إلى البيت. إذا قالت لا سيخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر وأنا في المكتب ولا تستطيع الاغتسال في العمل، ما تستطيع ما في مجال، نعم تتيمم وتصلي، فإذا عادت إلى البيت اغتسلت مباشرة. طيب بعد اغتسالها هل تعيد صلاة الظهر أم أن صلاة الظهر وقعت بنص، يعني خلاص صلتها في وقتها بنص التيمم لأن هي فاقدة للماء فقدا حكميا، الماء موجود لكن ما تستطيع؟ من أهل العلم من قال تعيد، لماذا؟ لأنها صلت اضطرارا حتى لا يخرج الوقت، ومن أهل العلم من قال لا تعيد. أختي الفاضلة لو أعدت من باب الاحتياط أفضل، لو أعدت من باب الاحتياط أفضل، بارك الله فيك ورضي عنك، ثم بعد ذلك تصلين العصر. أم سلمة من إيطاليا تقول أسأل عن الدعاء في السجود، هل يكون فقط في السجدة الأخيرة وما هي صيغ الثناء والحمد على الله؟ أختي أم سلمة من إيطاليا بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء ليس شرطا أن يكون في السجدة الأخيرة، ما عندنا ما يدل على أن الدعاء لا يكون إلا في السجدة الأخيرة، الدعاء يكون في كل سجدة من سجدات الصلاة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وكان عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، فكل سجدة من سجدات الصلاة تقومين بالدعاء فيها، وهذا سنة ولله الحمد. قضية صيغ الثناء على الله عز وجل وردت صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها مثلا اللهم لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك، هذا دعاء عظيم، ثناء عظيم، ثناء وتمجيد لله عز وجل، لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، تقديم بين يدي الدعاء تعظمين الله سبحانه وتعالى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا، هذا التعظيم بين يدي الدعاء شيء عظيم أيضا، وغير ذلك من التعظيمات، بعضها ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة. وأنت أيضا لو مثلا سألت الله عز وجل بأسمائه مثلا تقولي مثلا يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا ستير استر علي مثلا، يا قوي قوي إيماني، يا كريم جد علي بعطائك مثلا، ونحو هذه الأدعية، بارك الله فيك. أم شمسة من عمان تقول يا شيخ أنا مريضة ادعو الله لي بالشفاء والتسهيل. تقول عندي أخت قاطعة للرحم وسبب زوجها وقلبها القاسي علينا ولا تسأل عنا ولا تتواصل معنا. أختي أم شمسة أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية ونجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضل عليك بالرقية الشرعية، وأعظم الرقية قراءة القرآن، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة، سماها النبي فاتحة لها صنع عجيب سبحان الله العظيم. هذا متى؟ إذا الإنسان أولا كان المحل مستعد، يعني القلب والنفس والروح في توكل على الله وفي تفويض الأمر إلى الله وفي اعتماد على الله عز وجل وفي ثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله. شيء ثاني لما يقرأ الإنسان سورة الفاتحة يقرأها قراءة استشفاء، أغلب الناس الآن يقرؤون الرقية قراءة عادية، لا استشفاء، كأنك تتعاطين دواء استشفاء، تعتقدين بأن هذه السورة جعلها الله عز وجل سبب من أسباب الشفاء، مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم اعتقاد أن هذا سبب من الأسباب، سبب من الأسباب. بالنسبة لأختك، أخت الفاضلة، بارك الله فيك، الحمد لله اللي جعلك واصلة، الحمد لله اللي ما جعلك في مقامه، قولي اللهم لك الحمد. اسعي أخت الفاضلة إلى تليين قلبها، وذلك بوعظها وتذكيرها وتخويفها بالله، وبيان خطورة قطيعة الرحم، وما تدري متى تلقى الله وكيف تلقى الله عز وجل وهي قاطعة. كيف الآن أنا أستغرب بعض الناس اللي يعني مر عليهم سنوات وهم يعني قاطعون لأرحامهم، ما أدري ما جاء إحساس في يوم من الأيام أنه يموت على حالة والعياذ بالله سيئة. هذا السؤال لكل واحد الآن يشاهد قاطع للرحم، ما جاك إحساس أنك يمكن تموت الليلة ولا بكرة ولا ما تدري متى تلقى الله عز وجل؟ ما جاك إحساس أن والله لازم يعني أصلح من وضعي وأصل رحمي وأنهي المشاكل هذه حتى لا ألقى الله وأنا قاطع؟ أنا والله أتعجب من حال كثير من الناس للأسف الشديد. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. يا سبحان الله العظيم، بعض الناس تبلدت أحاسيس، ماتت مشاعره، وعلى إيش؟ دنيا، على دنيا. لاحظ هذه الأخت أم شمسة، زوجها يقسي قلبها وزوجها يوديها يعني يبعدها عن 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 أخواتها. طيب وبعدين هل ينفعك زوجك يوم القيامة؟ سيتخلى عنك، والله لو طلبتي حسنة واحدة ما يعطيك، حسنة ما يعطيك أبدا. فمن الآن أي إنسان يعني أي إنسان عنده مشاكل مع أرحامه، من الآن يصلح وضعه، يلملم أوراقه، استعد للقاء ربي عز وجل. إنسان يعني لابد دائما يكون مستعد. قل ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. إنسان دائما يكون مرتب، مستعد للقاء الله عز وجل. كيف يكون مستعد للقاء الله عز وجل؟ كيف يعني استعداد للقاء؟ لا تنقل هم وتشغل بالك يغسلونك ولا يكفنونك، لا، هذه مفروغ منها، هذه في ناس إن شاء الله بيقومون عليه. لا تشغل بالك ولا تشغلين بالك كيف تلقى الله عز وجل، أشغلوا أنفسكم كيف تلقون الله بقلوب طاهرة، بنفوس نظيفة، بأعمال صالحة، ما تخلفون وراكم سيئات تجازون عنها يوم القيامة، تجازون بها يوم القيامة. استعدوا للقاء الله، يستعد الإنسان للقاء الله. بعض الناس قاطع والده والعياذ بالله، سنواته قاطع والده، كيف يلقى الله عز وجل؟ يعني كيف يريد أن يلقى الله عز وجل؟ قاطع، القاطع في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس قاطعين أمهاتهم والعياذ بالله، وفي ناس قاطعين أرحام بقية أرحامهم، ولو فتشت تجد كل دنيا أو قيل وقال. اتقوا الله من الآن، لا تتركوا للشيطان مجال يكبر هذه الأشياء ويجعلها ورم في صدوركم. أنهوا المشاكل هذه، عودوا إلى أرحامكم، عودوا إلى طاعة ربكم عز وجل. ولا يقول واحد والله أنا الحمد لله أنا أصلي وصوم وزكي وتصدق، في أعمال والعياذ بالله تحبط، يعني في ذنوب تحبط بعض الأعمال وتذهب الأجر، لا يتكل الإنسان على عمله. فلذلك أختي الفاضلة انصحي أختك، ذكريها بالله، قولي لها يعني كيف تريدين أن تلقي الله، على أي حال، على أي حال. وبعدين قولي لها تعالي، ما الذي جعلك مثلا تقاطعين؟ أعطينا سبب. إذا كان والله سبب قبلي رأسه، قولي لها سامحيني. إذا كان ما في سبب، مجرد شيطان، قولي تعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. صلى الله تعالى يجمعكم على خير. أبو عمر من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول: أنا أتقدم للجمعيات بطلب مساعدة لدفع أقساط المدارس لأبناء الثلاثة، وأيضا مديري يساهم بذلك، فهذا يدفع وهذا يدفع، نسدد المبلغ بالكامل، يبقى أحيانا فائض من مبلغ المساعدة، هل يحل لي أن أخذ هذا المبلغ وتصرف به وأشتري مستلزمات الأولاد للمدرسة، علما بأني أحتاج أن أصرف على على منزلي. أخوي أبو عمر من رأس الخيمة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه التبرعات التي أعطيت إياها وزادت، الزائد تصرفه على الأولاد سواء فيما يتعلق بمستلزمات المدرسة، بمثلا شراء الشنط، شراء الثياب، كل ما فيه مصلحة الأولاد، لأن المتبرع ما أعطاك لشخصك وإنما أعطاك لأولادك، ولذلك تصرف هذا كله في مصلحة الأولاد. حتى لو أبقيت جزء مثلا للأيام القادمة، للسنوات القادمة، ممكن أن يساعدك في قضية دفع الرسوم ويخفف عليك من أعباء هذا الأمر. أمت الله من المغرب بارك الله فيها، تقول أمي حطت عندي 10 مليون مغربي، كنت أخرج الزكاة عليها وقالوا لي لا يمكن هذه أمانة، مع أني كنت أخبر أمي تقول لي طيب الآن لم أعد أزكيها، وأمي أصيبت الآن، أصبحت مريضة بالنسيان وكبرت، ماذا علي؟ أختي أمت الله من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي الأموال التي عندك للوالدة، حتى لو قالت بأنها أمانة يجب عليك أن تخرجي زكاتها. فجماهير أهل العلم يقولون يجب تجب الزكاة في مال المجنون، في مال الصبي إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب. فاللي قالوا لك أخطأوا، أنت هذا المال اللي عندك أمانة يجب عليك أن تزكي، خاصة وأن الوالدة أصيبت بالنسيان، فتزكينا بارك الله فيك وأنت على أجر في ذلك. أم أحمد من عمان بارك الله فيها تقول العائلة تمتلك قطعة أرض وقف أرحام من 55 سنة لم تستغل، أصبحت أرض خاوية بعدما كانت عامرة، ما في أحد استغلها لا الوارث ولا الهالك الذي ورثها لأبنائه. سؤالي هل يجوز بيع الأرض وتقسم على الأرحام، علما أن في العائلة من يحتاج إلى مبالغ؟ أختي أم أحمد من سلطنة عمان، بالنسبة لهذه الأرض ما دام أنها وقف لا يجوز التصرف بها مطلقا إلا إذا انقطعت منفعتها أو هجرت أو بارت فتباع وتنقل إلى أرض أخرى، قيمتها تنقل إلى أرض أخرى، هذه ليست تركة. الوقف ما يورث يا إخواني يا أخواتي، الوقف لا يورث ولا يوهب ولا يباع، ما يجوز التصرف فيه. إذا تعطلت منافع الوقف ممكن بعد يعني الرجوع إلى الجهة المشرفة على الأوقاف أو تشكيل لجنة بحيث ينظرون هل الأرض الآن ممكن تباع وينقل الوقف إلى أرض أخرى ويبقى وقف، ما يورث أبدا، ما يورث أبدا. بارك الله فيك. عمر من النرويج بارك الله فيه يقول أود معرفة ما يقوله المأموم خلف الإمام في الصلوات السرية، والمقصود أني عندما أكون أنا مأموما وانتهيت من قراءة سورة قصيرة مثلا والإمام ما زال لم يتم القراءة ماذا أفعل؟ عمر من النرويج بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمأموم إذا كان في الصلاة السرية فإنه يقرأ ولا يسكت. أنت الآن قرأت الفاتحة ثم قرأت قل هو الله واحد والإمام ما ركع، تقول قل أعوذ رب الفلق، طيب ما ركع، قل أعوذ رب الناس، ما ركع، تقرأ من قصار السور مثلا حتى يركع، الصلاة ما فيها صمت. واضح يا عمر بارك الله فيك. مهرة من الفجيرة تقول عقدت قران وصار خلاف بيني وبين زوجي، انفصلنا قبل الدخول، هل علي عدة؟ مع العلم مرات تحصل بيننا خلوة في النهار في بيت أهلي وممكن أحد يدخل الغرفة، في حال كانت علي عدة هل يمكن أني أطلع لغرض التجارة؟ مهرة من الفجيرة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها وطلقها قبل الدخول، قد طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر ولا عدة عليه، لا عدة عليه. ذكرت أنت مسألة الخلوة، هذا يختلف يا أخت الفاضل. طبعا بعض الفقهاء يقولون إذا أغلق بابا أو أرخى سترا كانت الخلوة شرعية، بعض العلماء يقولون لا، المقصود بالخلوة الجماع، إذا حصل خلا بها وجامعها فإن تستحق المهر كاملا وعليها العدة، عليها العدة. اللي يظهر والله أعلم ما ذكرتيه بأن هذه ليست خلوة شرعية يعني تنطبق عليها أحكام الدخول الشرعي، ولذلك لك نصف المهر وليس عليك العدة. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول يا شيخ بعض الناس يقولون إذا مات شخص أول ليلة له في القبر لازم يصلون له ركعتين صلاة الوحشة، كيف تكون صلاة الوحشة وهل هذا صحيح؟ أختي أم محمد من العراق بارك الله فيك، ليس في كتاب ربنا ولا في سنة نبينا ولا في آثار الصحابة الكرام ولا في قول الأئمة المقتدى بهم شيء اسمه صلاة الخوف، والأئمة المقتدى بهم ينظرون في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي آثار الصحابة، فهذه بدعة يا أخت الفاضلة من البدع، ما يصلى للميت لا في أول ليلة ولا في بعد الأربعين ولا بعد كذا، هذا من البدع والمحدثات، فاتقوا الله في هذا ونبهوا الناس، البدع خطيرة على دين الله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد وأكثر من التحذير من البدع. لماذا؟ لأن البدع تنخر في دين المسلمين، فإذا كثرت البدع ماذا بقي من دين الإسلام؟ ولذلك اتركوا هذه. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الدعاء للميت، الاستغفار للميت، أرشدنا إلى الصدقة عن الميت، أما ما يسمى بصلاة الوحش ركعتين في نفس الليلة التي دفن فيها، هذه بدعة، بدعة تنبهوا لها، بارك الله فيكم. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة، ما انتهت إن شاء الله، أكمل في اللقاءات القادمة بقية الأسئلة المرسلة إلي، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.